رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عندما ننظر إلى واقع المسلمين اليوم وقبل اليوم، نجد أنهم تفرقوا إلى فرق عديدة وتشتتوا في مذاهب كثيرة. والنبي صلى الله عليه وآله في الأحاديث المروية من طرق الفريقين أخبر بحصول هذه الفرقة وحصول هذه المذاهب، فقد روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والنبي صلى الله عليه وآله ما من باب من أبواب الهدى إلا وبينه، وما من طريق يؤدي إلى الضلال إلا وأوضحه. فحصول هذه الفرقة، حصول هذه الفرقة بين المسلمين لم يكن بسبب خفاء الحق عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله أوضح المعالم وبين السبل وأكمل الدين، فالصحابة كانوا هم أعلم الناس بالحق، فما كان اختلافهم اختلافا ناشئا من خفاء الحق عليهم، وإنما هناك من يعلم الحق ويتبعه، وهناك من يعلم الحق ولا يتبعه، وطبيعة البشر هكذا. في كل زمان وفي كل مكان نجد أن للحق أتباعا وللباطل أنصارا، والصحابة ما كانوا معصومين، فمنهم المحق ومنهم المبطل. وجاء بعد الصحابة من تلقى الأحاديث النبوية من هؤلاء الصحابة، فاجتمعت أحاديث كثيرة، منها الغث ومنها السقيم، منها الصحيح ومنها الضعيف، منها الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله، ومنها الموضوع على لسان النبي صلى الله عليه وآله. فاجتمعت أحاديث كثيرة، ومن هذه الأحاديث أيضا حصل التشعب بين المسلمين، لأن هذه الطائفة اعتقدت بنزاهة هؤلاء الرواة فأخذت منهم، وتلك الطائفة اعتقدت بنزاهة أولئك الرواة فأخذت منهم، وهكذا. لكن إذا جئنا إلى تعاليم الإسلام، نجد دائما تعاليم الإسلام تدعو إلى الألفة وتدعو إلى نبذ الخلاف. وأهل البيت سلام الله عليهم حثوا شيعتهم على عدم إبداء الخلاف مع أهل السنة، عدم مناوعة أهل السنة، أن نجعل أيدينا في أيدي أهل السنة ويكون هدفنا هدفا واحدا مشتركا، ويكون مصيرنا مصيرا واحدا مشتركا. ونجد تعاليم أهل البيت سلام الله عليهم في معاملة أهل السنة تعاليم عجيبة، تعاليم غريبة، غريبة لأنها أو لأننا لا نجد لها واقعا في سلوكنا الحاضر، بل عندما تطرح وتبين إلى الناس لا تجد من يمتثلها إلا القليل، مع أن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم حثوا شيعتهم ورغبوا وأكدوا في سلوك هذا المسلك واتباع هذا أو هذه التعاليم التي رسموها إلى شيعتهم. لكن لا يخفى أن هناك نقطتين. النقطة الأولى في مسألة المعاملة مع أهل السنة أو المعاملة مع عموم الناس المخالفين، سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من غيرهم، كيف نعاملهم؟ هذا الشق الأول أو المسألة الأولى التي ينبغي أن نلتفت إليها. المسألة الثانية مسألة بيان الحق وإيضاح الهدى، هل هذه المسألة تتنافى مع هذه المسألة أو لا تتنافى؟ المسألة الأولى ناظرة إلى السلوك الحسن مع أهل السنة خصوصا ومع الناس عموما، كيف نعاملهم، ماذا نعتقد في حقهم. لا شك أننا نعتقد أن المسلمين كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص، وضعف أهل السنة ضعف للشيعة بلا إشكال، لأن غير المسلمين يعاملون المسلمين كشيء واحد، نحن مع أهل السنة نشترك في هدف واحد وهو إعلاء راية الإسلام وكلمة الحق، ومن هو مخالف للمسلمين من غير المسلمين ينظر إلى المسلمين بسائر مذاهبهم بمنظر واحد ويعاملهم بمعاملة واحدة، فنحن نشترك مع أهل السنة في المصير بلا إشكال. والتعاليم النبوية والتعاليم المعصومية الصادرة من أهل البيت عليهم السلام أجمعين تحث الشيعة على المعاملة الحسنة كما بينا وأوضحنا ذلك في أحاديث سابقة، المعاملة الحسنة مع أهل السنة، عودوا مرضاهم، احضروا جنائزهم، وليروا منكم الأمانة والصدق حتى يقولوا نعم ما أدب جعفر بن محمد شيعته. فالمعاملة الحسنة مع أهل السنة مطلوبة بلا إشكال، إبداء المنازعات والمنافرات منهي عنها من قبل أهل البيت عليهم السلام أجمعين، بل إذا تصفحنا الروايات ورأينا سلوك أئمة أهل البيت نجد البون الشاسع بين ما ربما يرتسم في أذهان البعض وما صدر من الأئمة عليهم السلام. الإمام الصادق سلام الله عليه في بعض الروايات يقول ربما أدخل المسجد فأجد رجلا يشتم عليا فأختبئ خلف السارية لكي لا يراني فأصلي، فإذا فرغت من صلاتي جئت إليه فسلمت عليه وصافحته. يعني يجد شخص يشتم أمير المؤمنين، هو الإمام الصادق سلام الله عليه لا يمر أمامه لأنه سيعلم أن الإمام سمع شتمه، يبدو الإمام أنه ما سمع، يعني يجعل السارية يعني الأسطوانة أسطوانة المسجد بينه وبين ذلك المخالف. الإمام يصلي ويفرغ من صلاته ثم يأتي إليه ويسلم عليه ويصافح. أنا لي أن أبين الحق كما سنبين، لكن ليس لي أن أسيطر على الناس وأحارب الناس. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما أنه سمعت شخصا يسب أمير المؤمنين أحاربه، أوقع فتنة، ربما أنا أحاربه يأتي جماعة من الشيعة فينضمون إلي وجماعة من السنة أو من غيرهم فينضمون إليه وتصبح فتنة لا يعلم إلا الله مداها. ما هو الداعي؟ شيء سمعته أسكت عنه، الله سبحانه وتعالى متكفل بحسابه، يعني حسابهم ليس علي، على الله سبحانه وتعالى، والله يعلم أني لا أرضى بشتم أمير المؤمنين عليه السلام ولا أرضى بكل باطل، لكن يمنعني من قلعه عدم قدرتي على إزالته، فلتبقى الأمور كما هي ولأعامله بالمعاملة الحسنة، لعل الله سبحانه وتعالى يحدث بعد ذلك شيئا، لأن العنف معه لا يولد إلا العنف ولا يأتي بالنتيجة الحسنة المطلوبة التي يريدها أهل البيت سلام الله عليهم. بل إذا جئنا في مضامين أو تصفحنا الروايات وتأملنا في مضامينها نجد أن كل المخالفين، حتى وإن كانت الرواية التي تلوناها عليك والرواية المشهورة ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إذا رأينا إلى أو رجعنا إلى أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم نجد أن فرق المسلمين لا تكون مخلدة في النار، يعني بعض الروايات هكذا تدل. ونحن في ليالي الجمعة نتلو دعاء كميل ونقرأ دعاء كميل ونجد بعض الفقرات فيه الدال على ذلك. الإمام عليه السلام في هذا الدعاء يقول: فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما. تلاحظون تعذيب من؟ يعني عبارات الحديث دقيقة: لولا ما قضيت به من تعذيب جاحديك، يعني الذين يعلمون الحق ويزيغون عنه إلى الباطل. الحق واضح أمامهم منكشف لأبصارهم ولكنهم يميلون إلى الباطل. الله سبحانه وتعالى قضى بتعذيب هؤلاء لا بتخليدهم، بتعذيبهم. وحكمت به من إخلاد معانديك، المعاندين العتاة الطواغيت هم المخلدون. فلذلك وردت بعض الروايات عن أهل البيت سلام الله عليهم أن الله جل وعلا إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار فبقوا فيها إلى ما شاء الله، يعني الزمان الطويل، يلتفت غير الموحدين في النار إلى الموحدين، لأن في ناس مسلمين دخلوا النار كلها في النار إلا واحدة، ففرق من المسلمين تدخل النار بلا إشكال، هذا شيء متفق عليه. فيلتفت غير الموحدين للموحدين فيقولون لهم نحن معكم سواء، يعني أنتم في النار ونحن في النار، فماذا نفعكم توحيدكم؟ أنتم موحدون تقولون بتوحيد الله، تقولون لا إله إلا الله، ونحن لا نقول لا إله إلا الله. هم يقولون هؤلاء غير الموحدين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يشركون مع الله، فماذا نفعكم توحيدكم؟ يعني ما في فائدة في هذا التوحيد. فيغضب الله لهم فيأمر بإخراجهم، يعني إخراج الموحدين من النار وإدخالهم الجنة. فإذا دخلوا الجنة رآهم أهل الجنة فإذا هم كالفحم من العذاب، فيقول أهل الجنة هؤلاء جهنميون، يعني جاءوا من جهنم، طبعا يؤمر بهم فيسبحون في أنهار الجنة، فيرجع الله سبحانه وتعالى أبدانهم كما كانت. فنلاحظ مثل هذه الرواية ظاهرة في أن الله سبحانه وتعالى لا يخلد كل موحد، كل موحد لا يكون مخلدا في النار، والأحاديث الواردة عن النبي كلها في النار إلا واحد، لم يقل كلها مخلدة في النار، تدخل النار إلا واحدة هي ناجية. فكل إنسان عمل عملا صالحا، والتوحيد من أفضل الأعمال، ولذلك في الحديث في الدعاء ربي إني أطعتك في أحب الأشياء إليك، وهو التوحيد. وما خالفتك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك، أما يعني أما التوحيد فوحدت، وأبغض الأشياء إليك وهو الشرك ما أشركت، فاغفر لي ما بينهما، ما بين التوحيد وما بين الشرك كل المعاصي. فإذا على هذا الأساس أهل البيت سلام الله عليهم ما أرادوا من شيعتهم أن يحملوا روحا عدائية تجاه كافة الناس، ولكن نقول اللهم أصلح ذات بيننا وبينهم، واحقن دماءنا ودماءهم. لذلك لما نأتي إلى سير أهل البيت عليهم السلام أجمعين، مثل سيرة أمير المؤمنين وإمام الموحدين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، نجد أنه لا يحب حتى أن يدعو على أهل الشام اللهم أصلح ذات بيننا، يدعو لهم لا يدعو عليهم. ولهذا نجد علماءنا الأبرار رحم الله الماضين وحفظ الباقين يعبرون دائما عن أهل السنة، قال إخواننا أهل السنة، حتى يشعر كل من يسمع، كل من يقرأ كتابا من كتبهم في مقام المناظرة أو إثبات المذهب، أن المسألة مسألة إثبات مذهب، لا مسألة إبداء عداء، لا. لذلك نأتي إلى النقطة الثانية، قلنا النقطة الأولى في مسألة المعاملة مع أهل السنة، النقطة الثانية في مسألة إثبات الحق. إثبات الحق لا يتنافى مع المسألة الأولى، لأنه إذا علمت أن 72 فرقة من فرق المسلمين في النار، فيشق على كل مخلص ويصعب على كل ناصح للمسلمين أن يقع المسلمون في الضلال. ولذلك ينبغي ويهب إلى إبداء الحق، وأنا في إبدائي للحق لا أريد إثارة فتنة ولا أريد إحداث فرقة، بل بالعكس أريد لم الشعب، أريد توحيد الكلمة، لأن المخالف لا يخلو، إما أن يكون غافل فأوضح له ذلك فتوضيحي إليه ينفعه ويجعلنا نتحد على كلمة واحدة والحق أحق أن يتبع، أو في ذهنه شبهات فأزيلها فيعود إلى الحق ويفيء إلى الهدى، فتلتئم الكلمة وتأتلف الفرقة. ولذلك نجد أن بعض الكتاب، رأيت في بعض كتبهم مثل أحدهم يسمى مصطفى السباعي، وهذا سوري وكان معاصرا إلى السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي رحمه الله، في أحد كتبه ذكر أنه التقى بالسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي، وطبعا هذا مصطفى السباعي باعتبار أنه من أقطاب الإخوان المسلمين في سوريا، فيقول التقيت به وتناظرنا وتحادثنا في مسألة الاتحاد بين السنة والشيعة، يقول واتفقنا على ذلك، ثم ما راعني إلا أنه صدر له كتاب في أبي هريرة، ويقول أنا وإن كنت لم أطلع على هذا الكتاب لكن فهمت أنه يطعن في أبي هريرة، وفهمت ذلك من كتاب محمود أبو رية المصري، فإنه كثيرا ما يذكر كتاب عبد الحسين شرف الدين الموسوي ويثني عليه، فيقول كيف يجتمع معي ونتفق على الاتحاد بين والوحدة بين السنة والشيعة ثم يخالف ذلك ويخرج كتابا يطعن في هذا الصحابي الجليل؟ طبعا المسألة مسألة بحث لا منافات، ما في منافات، البحث العلمي شيء والوحدة أيضا تؤيد البحث العلمي، يعني ما في منافات، نحن نريد أن نتحد مع أهل السنة، نريد أن تجتمع كلمتنا مع أهل السنة، لا نريد الخلاف مع أهل السنة، لكن لا يمنع أن أبين الحق، أنا أبين الحق وأطرح الدليل وأنت بين الحق وأطرح الدليل، لكن نبعد عن المهاترات، نبعد عن التشنيعات، نبعد عن استلال وأخذ اللوازم غير الصحيحة وعن الاتهامات. أنا أقول أنا أعتقد كذا، أن تقول لا لا تعتقد هذا بل تعتقد ذاك وتأتي بعقيدة فاسدة، فإذا المسألة ما صارت بحث علمي، المسألة صارت اتهامات، نحن نريد أن نطرح الحق ونطرح الدليل ونبين الحق ونبين الدليل، وهذا لا يتنافى مع الاتحاد مع أهل السنة. ليس معنى الاتحاد أنني أتنازل عن حقي أو أنت تتنازل عن حقك من أجل الاتحاد بدون قناعات صادرة من أدلة مطروحة بين الطرفين، لا. فإذا المسألة ينبغي أن تبتعد عن الاتهامات، لأن الاتهام تشنيعات الافتراءات هذا يزيد الفرقة بين الناس، ونحن لا نريد إحداث فرقة البتة. طبعا المسألة هي يعني لما نحن ننظر في كتب الأدلة التي يطرحها هؤلاء ويطرحها هؤلاء ونكون منصفين، نجد أن الحق بلا إشكال وبلا شبهة مع الشيعة الإمامية. ولذلك نجد كل باحث عن الحقيقة، كل منصف يتطلب الحق، نجد أنه بالنتيجة وفي النهاية يصل إلى الحق ويعلن عن تشيعه ويذكر الأدلة التي جعلته يتشيع. الآن في هذا العصر نجد مجموعة كبيرة من المفكرين الذين قادهم الدليل إلى الحق، وصدرت كتب وأنتم رأيتم مجموعة منها. الدكتور محمد السماوي تيجاني، وهذا من رجل متعلم وكتاباته تدل عليه، وكتب في كتابه ثم اهتديت الأسباب التي دعته إلى أن يتشيع، وأيضا بعضهم كتب كتاب وهو منتشر وموجود، حقيقة الشيعة الاثني عشرية، وهو فلسطيني، وبعضهم أردني، هذا المحامي الذي كتب النظام السياسي في الإسلام، وهناك سوري وهو محمد أمين الأنطاكي وأخوه، وهناك مصري وهو السيد حسين الضرغامي، وغيرهم. كل باحث عن الحقيقة، كل منصف يأخذ به الدليل إلى أن يتشيع، لأن الشيعة يطرحون الأدلة بإنصاف بعيد عن الاتهامات والافتراءات، ولا تحمل في طياتها العداء إلى الفرق الثانية. يقول إخواننا أهل السنة، ما عندي عداء مع أهل، بالعكس عندي محبة لهم، أريد أن أتفق معهم على مذهب واحد ونلتئم ونكون إخوان متحابين. لكن نجد في قبال ذلك المخالفون لا يطرحون الأدلة، لا يطرحون الدليل، وإنما يأتون بالافتراءات والتشنيعات مع الأسف طبعا. وهذه تصدر ليس من الكل بل من بعض الجهال منهم. وأحد الإخوان أراني ورقة معنونة وأخيرا عبدوا القمر، وأخيرا عبدوا القمر، وذكر أن الرافضة الذين نشأوا في المملكة وكان طبعا تعلموا في مدارس التوحيد وغير ذلك، يقول هم منحرفون وهم وجاء بسباب، وصل في النتيجة يقول أنه من ضمن الأشياء التي قالوها الشيعة أنهم في الخامس عشر من صفر في سنة 1313 ذهبوا إلى سطوح المنازل والشوارع يشاهدون القمر، وأصبحوا يتحدثون أنهم شاهدوا صورة الخوئي على وجه القمر بالألوان، هكذا مكتوب. قال والأعجب أن هذا النبأ لم يقتصر على فئة معينة أو منطقة معينة، بل كل مناطق الرافضة يزعمون أنهم طوال الليل يشاهدون الإمام الخوئي على وجه القمر ويصلون عليه. هذه يصلون عليه من وين جاءت؟ حتى قلنا سبحان الله وأخيرا عبدوا القمر. طبعا مع الأسف يعني أن مثل هذه الأوراق توزع، طبعا هذا الشيء لا ينبغي الرد عليه لأنه واضح الفساد، والمسألة مسألة رؤية صورة السيد الخوئي في القمر هذه ما صدرت من علماء الشيعة، من مفكري الشيعة، من وإنما من جهال، صدرت من جهال. وهو نفس كاتب هذه الورقة إن النبي ما مات، بعضهم قال صعد إلى السماء، بعضهم قال مغيب وسيرجع. وجاء عمر وقال من قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مات ضربت عنقه، يعني حتى عمر ما صدق لهول المصيبة ولعظمها وفداحتها. فهو يبين أن هذا أمر طبيعي، لكن لما أبو بكر بين إلى الناس وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فرجع المسلمون إلى قوله. إذا كان هكذا، بعض الجهال من الشيعة هؤلاء تصوروا أن القمر فيه صورة السيد الخوئي رحمه الله، لأن في القمر فيه سواد، والإنسان شعر بفداحة هذه المصيبة التي أصابت الشيعة بفقد هذا المرجع العظيم. فلذلك تخيل هالنوع من التخيل، هذا السواد مثل عمامة ومثل لحية، فقال إن هذا هو السيد الخوئي، لأن عادة الناس يغالون أو بمعنى يعطون الأموات فوق ما يستحقون. السيد الخوئي رحمه الله ليس عظمته لأنه الآن طلع في القمر نحن نريد أن نخلق له عظمة، لا، السيد الخوئي عظمته بعلمه، بأعماله العظيمة، بجهوده المباركة، وأعماله لا تنكر. يكفي الآن تلاميذه مراجع للشيعة، المؤلفات الكثيرة، الأعمال الجليلة، وحد كلمة الشيعة واجتمعوا على تقليده، وقام بهذه الجهود المباركة في المرجعية قيلت 22 سنة. هذه عظمة السيد الخوئي رحمه الله. أما خرج في القمر أو ما خرج، هذا أنا أريد أن أخلق له عظمة، لا. الشيعة ما كانوا في يوم من الأيام يطلبون قوة المذهب أو يطلبون الحق بالافتراءات، لا، وإنما يطلبون الحق ويبينون الحق بالأدلة، الدليل موجود. أما مسألة أنه نحن بالأهواء، لا، وأشياء كثيرة تصدر من جهال منا ومن غيرنا، منا ومن غيرنا. وإذا أردت أن تتصفح الكتب، كتب أهل السنة، تجد أعظم من هذه. يعني لو أنني قلت أنه السيد الخوي صورته في القمر، زين، يعني جعلت له كرامة، كرامة، ما في مانع أن تحصل صورته في القمر، نحن نقول ما قام عليها الدليل ونحن ننكرها، لكن لا تمتنع، ليست محال. أيضا كثير من موجود كتب أهل السنة ومن كبار الكتاب، راجع كتاب جامع كرامات الأولياء إلى يوسف النبهاني، تجد العجب العجاب في جعل الكرامات إلى شيوخ أهل السنة، شيء عجيب، وأشياء يعني تصل إلى حد أنها تكون مضحكة، مثل عبد القاهر الجيلاني، هذا لما أراد أن يطلب العلم وجاء في العراق وجاء إلى المكان الذي يسكن فيه، نام تلك الليلة في المدرسة فاحتلم، قام وذهب إلى الشاطئ الشط واغتسل، ثم رجع واحتلم ورجع إلى الشط واغتسل، وهكذا ما أصبح الصباح إلا واحتلم 40 مرة. هذه كرامة ينقلها عبد القاهر الجيلاني. جاءت له امرأة قالت له أن هذا ولدي، أنا نذرت أن أجعله خادما عندك، قال ما في مانع، وصار خادما عند عبد القاهر الجيلاني. بعد مدة جاءت إليه تزور ابنها فوجدت ابنها يأكل خبزا، ثم دخلت على عبد القاهر الجيلاني فإذا هو يأكل الدجاج، فهي أنكرت ذلك، شلون هذا ولدي تعطيه خبز وأنت تأكل الدجاج؟ فقالت له بذلك، هو سكت عنها، أكل الدجاج بكاملها عليه بالعافية. ثم لما فرغ من الأكل جمع عظامها وضرب على العظام وقال قومي حية بإذن الله، فقامت حية دجاجة ومشت والتقط. فقال لها إذا استطاع ابنك أن يفعل هذا أعطي دجاج. هل يستطيع ابنك هكذا يصنع؟ وما شاء الله، يعني لو شد حتى في الكرامات، في كرامات الأولياء، يعني كرامات الخلفاء أيضا أشياء موجودة، لكن ليس كل موجود أو يقوله جاهل أو كذاب أو مفتري تدان به الطائفة. وأخيرا عدد القمر، أي عبادة؟ هل النظر إلى، لما نقول على فرض أنها مثلا نحن نسلم مع أن هذا ليس بصحيح ونحن ننكره ونتبرأ منه، لكن الذي صدر منه ذلك وقال أنا شفت صورة السيد في القمر، يعني عبد القمر، أي ملازمة؟ أي ملازمة بين أقول رأيت صورة في القمر وبين عبادة القمر؟ فالإنسان لا مانع أن يطرح دليل، لكن يبتعد عن الافتراءات، يبتعد عن التهريجات، يبتعد عن الاتهامات. أمثال هذه الأوراق توزع لمصلحة من؟ ما هي الفائدة منها؟ يعني نحن هل وصلنا إلى أهدافنا؟ بلغنا إلى أقصى الرقي نحن المسلمين؟ هل وصلنا إلى الأهداف المنشودة؟ نشرنا الإسلام في ربوع الكون؟ حتى الآن نتفرغ إلى أمثال هذه التفاهات، لماذا لا نصرف طاقاتنا فيما ينفع؟ لماذا لا نصرف طاقاتنا فيما يفيد، فيما يجمع الكلمة؟ أما أنه أولئك يكتبون وهؤلاء يتكلمون وهؤلاء يخالفون وأولئك ينافرون، والنتيجة ما هي الغاية التي نريد أن نصل إليها؟ يعني هل هناك فائدة من أمثال هذه الأشياء؟ أنا أطعن فيك وأكثرك وأنت تطعن في وتكثرني. يعني المسألة مو مسألة أن الشيعة لا يستطيعون أن يتكلموا، لا، الشيعة بمقدورهم أن يتكلموا، ولكن بينهم حاجز من تقوى الله، بينهم وبين الافتراء حاجز من تقوى الله. ما يمكن أن أفتري على الكافر فضلا عن المسلم، وإنما يفتري الضعيف، وإنما يفتري الذين لا يؤمنون بآيات الله. لماذا أفتري على هذه الطائفة؟ الافتراء دلالة على الضعف، على عدم وجود الأدلة. لماذا أفتري عليه؟ لكي أسقطه، لكي أحطمه، لكي أبطله. فلو كان الدليل معي على إبطاله لسلكت هذا المسلك الصحيح. ولماذا ألجأ إلى الافتراء وإلى الكذب؟ لأنه لا دليل لدي ولا حجة عندي. وطبعا هذا الذي أقوله لكي يلتفت الإخوان أن المذهب الشيعي وتعاليم أهل البيت لا تحمل عداء مع أحد، ولا تريد إيقاع فتنة، ولا تريد محاربة أي طائفة من الطوائف، بل تريد المسالمة معهم والألفة فيما بينهم. والشيء الثاني أنه لا ينبغي منا أن نقول إلا ما قام عليه الدليل. وأمثال الأشياء العاطفية التي تجرنا إلى ما لا يحمد، هذه المفروض أننا نتركها. أننا رأينا صورة السيد الخوئي في القمر، هذا باطل وكذب، وليس بصحيح. والمذهب لا ينتصر بأمثال هذه الأشياء. والشيء الثالث، لا ينبغي اطلاع الخصوم أو المخالفين الذين لهم غايات سيئة على أمثال هذه الأشياء. لو أنني رأيت بالفعل صورة السيد في القمر، لو فرض واقعا، لماذا أخبر المخالف؟ هل هو يصدقني؟ أنا كاذب عنده، فإذا كنت كاذبا عنده فأقول له هذا الشيء لماذا؟ لكي يشنع علي، لكي يقبل ويزمر بهذه القضية، لماذا؟ لا داعي إلى ذكر كل شيء يحدث بيننا إلى المخالفين الذين لهم غايات سيئة. ولذلك الآن نجد أنه بعض الخلافات التي ربما تحصل بيننا، يعني بين جهالنا، في مسائل التقليد، في مسائل الهلال، في مسائل عادية جدا نطلع المخالفين عليها، ما هو الداعي إلى ذلك؟ أنت تطرح إليه الدليل فلا يقبل، فكيف يقبل منك بلا دليل؟ فالمسألة ينبغي أن تكون المسلك الصحيح معهم، حتى نصل معهم إن شاء الله إلى الألفة وإلى الوحدة وإلى إزالة هذه الأحقاد والأبغان والإحن التي تضر بنا وبهم وتهدر طاقاتنا وطاقاتهم ولا تنفعنا ولا تنفعهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين ويوحد شملهم، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويوفقنا إن شاء الله، أو نسأله أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت السائرين على نهجهم، المقتفين لآثارهم، الآخذين بهداهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.